أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم من التأسيس مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء رحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء المبارك، فأهلا ومرحبا.
حياكم الله وبارك فيك.
الله يبارك فيك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة من السودان، يقول في هذا السؤال: ما حكم الأكل مع غير المسلمين، وما حكم أكل اللحوم المستوردة وهي ما أهل بغير الله به عند ذبحها؟ فنرجو من سماحة الشيخ إجابة.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فالأكل مع غير المسلمين إذا دعت إليه الحاجة لا بأس، كالضيوف أو يمر على جماعة فيدعونه ويأكل معهم. فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود طعام أهل الكتاب فلا حرج، لكن لا يتخذهم أصحاب ولا عشراء، إنما للحاجة للعارض، كان يكونوا ضيوف عنده أو يمر عليهم بحاجة فيأكل معهم لا بأس، إذا كان الطعام لا حرج فيه مثل طعام أهل الكتاب أو طعام لا يعلم فيه مانعا من فاكهة أو خبز أو خبز، لا شيء فيه ما يمنع الأكل. أما إذا كان طعام فيه لحم مما أهل به لغير الله فلا يجوز، كذبائح المشركين والدنيين أو ذبيحة يعرف أن أهل الكتاب أهلوا بها لغير الله لا يجوز، إذا عرف أن اللحم هذا مهل به لغير الله لا يأكل منه. أما إذا لم يعلم فالأصل العافية، فالأصل السلامة في طعام أهل الكتاب. أما ذبائح المشركين فلا يأكل منها، مثل عباد الأوثان، عباد البدوي، عباد الحسين، عباد عبد القادر الجيلاني، عباد الأصنام، عباد الجن، هذا لا يأكل طعامهم، يعني ذبائحهم، إنما هو خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى التي لا يعرف عنها أنها مهلة لغير الله، فإن اليهود والنصارى يذبحون الذبح العادي، فإذا ذبحوا الشيء لغير الله وعرفت أنهم ذبحوا لغير الله لا يؤكل، لأن الله قال في المحرمات وما أهل به لغير الله. وهكذا ذبائح الشيوعيين فإنهم ملاحدة أكثر من الوثنيين فلا تكون ذبيحتهم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. السائل ألف ألف عين من السودان يقول: الآية الكريمة يقول الله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل قرآن الفجر قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ أفيدونا بذلك.
المقصود هو صلاة الفجر، هنا بالآية المقصود صلاة الفجر، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون صلاة الفجر ويعرجون إلى الله جل وعلا ويقول: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. نعم، مشهودا تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، والقرآن هنا المراد به الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو وقت صلاة الضحى، وهل هناك آيات بعينها كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة؟
صلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى الربع إلى أن تقف الشمس غروب الظهر، كلها ضحى، فإذا صلىها بعد الشروق بعد ارتفاع الشمس فقد صلىها صلاة الضحى مبكرا، والأفضل أن تكون عند شبه الضحى، الأفضل أن يصليها حين اشتد الضحى قبل الظهر ساعتين، ساعة ونصف، ساعة أكثر لا بأس، هذا هو الأفضل، يعني قبل الظهر ساعة ساعتين يكون أفضل عند شدة الضحى، وإن صلاها بعد ارتفاع الشمس إذا كان جالسا في المسجد حتى طلعت الشمس حصل بذلك صلاة الضحى مبكرا، وهكذا لو كان في البيت وصلاها بعد ارتفاع الشمس كل ذلك حسن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا يسلمون على بعضهم عقد السلام مباشرة قائلين تقبل الله منا ومنكم وغير ذلك من الأقاويل، فهل هذا جائز؟
هذا لا أصل له، بعد الفريضة لا أصل له، مع إسرافه ولا يقول تقبل الله منكم يعني بعد الفريضة. أما إذا كان من غير معتاد بعض الأحيان يقول تقبل الله لا بأس، أما في هذا كل نفس لم يقول تقبل الله وإفراده لا، هذا خلاف ما شرعه الله. لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض كان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في آل السلام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لك ولا ينفع ذا الجد منك جد. ويذكر الله عشر مرات بعد الفجر والمغرب بعد هذا، عشر مرات في المغرب والفجر بعد هذا الذكر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة. ولا يرفع يديه بعد السلام فريضة، ولا يقول لأخيه تقبل الله منك بصلة جائزة معتادة، لا، إذا قال بعض الأحيان عند اللقاء أو إذا قام من الصف أو بعد الأحيان لا بأس، لكن اعتياده كأنه سنة لا غير مشروع.
جزاكم الله،
لكن في الناس لا بأس لما رفع يديه بعض الأحيان ودعا لا بأس.
بارك الله فيكم. السائل يقول: غالبا ما أوتر قبل أن أنام ظنا مني أنني لن أستطيع قيام الليل، ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام. يقول هذا السائل: غالبا ما أوتر قبل أن أنام ظنا مني أنني لن أستطيع قيام الليل، ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام، فهل هذا جائز؟ وهل يمكن لي أن أوتر ثانية عن قيام الليل؟ وكم عدد ركعات قيام الليل؟ وهل يمكن لي أن أجهر بالقنوت؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج أي يصلي ما تيسر، إذا قال آخر الليل يصلي ما تيسر يكفيه الوتر الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتر في ليلة، الوتر الأول يكفي، وإذا يسر الله له قيام آخر الليل يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر يسلم منكم اثنتين، يقرأ طويلا ويجهر إذا حب الجهر، يدعو الله في السجود كثيرا، والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول غالبا ما أسمع أن من يتيمم فلا يجوز له أن يتحدث مع أحد حتى يدخل إلى الصلاة، فإن تحدث فسد تيممه، هل هذا صحيح؟
هذا لا أصل، باطل، كلام باطل. يتحدث ولا باطل، مثل الوضوء، له يتحدث مع الناس، له يقرأ القرآن، له يصلي النافلة قبل الفريضة، لا بأس به، مثل الوضوء. نعم.
يقول السائل: هل من السنة قراءة القرآن من المصحف وأنا في انتظار الصلاة في المسجد؟ نرجو منكم إفادة.
قد يكون في هذا واسع، إن قرأ فلا بأس، إن جلس يدعو فلا بأس، إن جلس بين الأداء والإقامة يدعو قرأ القرآن، لكن من غير الجهر يشوش على من حوله من المصلين والقراء، كل واسع إن شاء الله، أنا هو واسع.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من اليمن، السائل عبد الفتاح يقول في هذا السؤال: عندنا إمام مسجد يقنط في صلاة الفجر وتحدثنا معه بذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله، ونحن لم نقنط معه، هل نقنط معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا.
لا مانع أن تقنطوا معه وصلوا معه، لأن له شبهة وبعض أهل العلم، فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل لكي لا يقنط، وإلا فهذا الذي كان يقرد تمسكا من ذهب الشافعي أو مالك لا حرج، لأنه جاهل والتقليد غلب على كثير من الناس، إذا صليت معه فلا حرج إن شاء الله، وإن تركه للأفضل له. كن يترك القنوت إلا إذا حدث حادث على المسلمين، عدو سرق على المسلمين يدعو يقنص الفجر أو بغيره يدعو عليه. أما القنوت العادي في الوتر كن يفعل في الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا الصحيح أن المشروع تركه.
بارك الله فيكم. السائل يقول: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها، حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا مثل الناس، وهي لا تصلي حيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي، ماذا عليها؟ وهل تسقط عنها التكاليف؟ يقول هذا السائل: عندي أخت من أمي مرضت عند ولادتها، حيث أنها أصبحت لا تأكل مثل الناس ولا تتكلم مع أحد، ودائما تفكر في الدنيا، وهي لا تصلي بحيث أنها مرارا وتكرارا لا تصلي، فماذا علينا تجاهها؟ هل تسقط عنها التكاليف؟
لا، تعلم وتنصح توجه لعلها تهتدي، لعلها لا عارف توجه وإنسان ثبت عقلها معها تؤدب حتى تستقيم حتى تصلي. أما إن ثبت واتضح أن عقلها قد ذهب فذهب رفع عنها القلم، صارت مثل المجانين المرفوع عنه القلم، لكن يعالج موضوعها تختبر حتى يتبين أمرها. إن كانت عاقلة تؤدب تضرب حتى تصلي، فإن كانت ليست عاقلة واتضح أن عقلها قد ذهب حكم حكم المجنون وماتوه. نعم،
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة يقول: سمحت الشيخ، هذا السائل: في صلاة العيدين لا يخرج أهل قريتنا خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في مصلى، لكن الإمام رفض، هل نصلي نحن والشباب؟ يقول هذا السائل: في صلاة العيدين لا يخرج أهل القرية خارج المسجد، وأخبرناهم أنا والشباب بأن السنة في صلاة العيدين أن تكون في المصلى خارجا، لكن الإمام رفض، هل نصلي معه نحن والشباب في المصلى ونترك هذا الإمام ومن معه، أو نصلي معهم في المسجد صلاة العيدين وهذا الإمام دائما معاند ودائما نحن وإياه في نقاش، هل نجالسه أو نترك مجالسته؟
صلوا معهم ولا تنفردوا وحدكم، صلوا معهم ولا ينبغي الشقاق والخلاف، صلوا معهم في المسجد والحمد لله، وارفعوا الأمر للحاكم المحكمة والمحكمة فيها البركة، تنصحهم وتوجههم إلى الخير. أما أنتم صلوا معهم ولا لا تنازعوا، عليكم بالاتفاق والتعاون على البر والتقوى، وتركوا النزاع وارفعوا الأمر للمحكمة وفيها البركة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. السائلة راء منها من القصيم، استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة، تقول: لي أخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي، هل ما أفعله صحيح؟ وهل هو محرم لي؟ تقول السائلة: لي أخ من الرضاع أسلم عليه وأقبله كأخي، فهل ما أفعله صحيح؟ وهل هو محرم لي؟ أرجو منكم الإجابة.
نعم، هو محرم لك إذا كان الرضاع ثابت، هو محرم لك يا أخيك من النسب، ولكن تقبيله بين عينيه أو على أنفه أو على رأسه ومصافحته كأخيك من النسب وكعمك من النسب، فهو محرم. إذا كان الرضاع ثابت 5 رضعات أو أكثر في الحولين، إذا كان الرضاع ثابت 5 رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: أسأل عن نعم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أرجو أن تفسروا هذا الحديث سماحة الشيخ.
هذا حديث صحيح وهو في الصحيح عليه الصلاة والسلام، فالصنفان إذا قرهما رجال بأيديهم سياط يظلم بها الناس، يعني ظلما كالشرطة الظالمين ونحو ذلك. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنة بخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا الجارحة. هذا الصفة عند أهل العلم. الصف الأول الظلمة من شرطة وغيره من لازمون الناس بغير حق، والثاني نساء كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة، إما لأنها ثياب رقيقة أو قصيرة، اسم كسوة بلا حقيقة، مائلات عن الرشد وعن العفاف وعن الطاعة إلى الفواحش والزنا، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنة بخت المائلة، بخت المائلة ابن لها سنمان، فيتعظم رأسها وتجعل عليها أشياء تعظمه حتى يكون كالسنامين للناقة، يعني تعظم رأسها بما تجعله عليه حتى يكون كأنه رأسان من ما تلبد عليه من خراط أو من أشياء أخرى، هذه علامة عليهم.
جزاكم الله خير.
إن شاء الله على أهلهم.
اللهم أمين. السائل طلعت سوداني ومقيم بالرياض، له مجموعة من الأسئلة، يقول هذا السؤال: أولا المآتم، هل يجوز الذهاب للعزاء لأهل الميت وتعزيتهم إذا كانت لديهم بدع مثل قراءة الفاتحة مع رفع الكفين قبل إلقاء السلام عليهم؟ نرجو منكم الإفادة.
أعد.
يقول في المآتم: هل يجوز الذهاب للعزاء لأهل الميت وتعزيتهم إذا كان لديهم بدع مثل قراءة الفاتحة مع رفع الكفين قبل إلقاء السلام عليهم؟
نعم، تعزيهم وتنصحهم، تعزيهم وتنصحهم أن عندهم من البدع، والحمد لله، تجمع بين الخيرين، بين التعزية وإنكار المنكر.
يقول: لدينا عادة حيث يدفع المعزي مبلغا من المال حسب قدرته لأهل الميت، هل يجوز هذا؟
إذا كانوا فقراء واعتاد الناس إعطاءهم فلا بأس، إذا كانوا فقراء يعطونهم لفقرهم، ولكن الأفضل من هذا تصنع لهم طعام، يسعى لهم طعام غدا وعشاء أيام المصيبة، ثلاثة أيام أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لجعفر طعاما لما في أهل نعيم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أمر أهله يصنعوا طعاما لأهله، قال لأنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنعتم طعاما لأهل الميت فلا بأس، سنة. أما أنهم يصنعوا طعامهم لا يصنعوا لأهل الناس، لكن يصنع لهم ويصل لهم، وإذا كان فقراء وساعدهم إخوانهم بمال فلا بأس.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم التردد لمكان الأذى عدة مرات أو المبيت عندهم أو أكل طعامهم إذا صادفتهم يتناولون وجبة ما؟ يقول: التردد لمكان الأذى ما حكمه، أو المبيت عندهم أو أكل طعامهم إذا صادفتهم يتناولون الطعام في وجبة ما؟
لا لا لا، تأكل معهم إذا كان الطعام بعيد إليهم، أما تشجيعهم على يصنعوا طعاما للناس لا، لكن إذا كان الطعام بعيد إليهم وجئت وأكلت معهم أو دعوك لا بأس، لكن المزيد بغير الدعوة هم الناس، إلا إذا كنت جئت للتعزية أو لحاجة أخرى وصادفت الطعام، أما أن تأتي لأجل الطعام فالأولى عدم المزيد، إلا إذا كان أمرا بينك وبينهم معتاد لا يستنكر ولا يستغرب لأنهم كأهلك فلا بأس، أو دعوك إلى ذلك، أو الطعام يضيع تأتي لهم طعام يضيع. نعم.
السؤال الثاني يقول: قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، هل هذا القول في الأذان الأول أم في الثاني مع توضيح الأدلة؟ جزاكم الله خيرا. يقول: قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، هل هذا القول في الأذان الأول أم في الثاني مع التوضيح بالأدلة؟ مأجورين.
الأفضل أن في الأذان الأخير الذي عند طلوع الفجر، لأن مراد الصلاة هنا الفريضة وهي تجب عند طلوع الفجر، فالأولى أن يكون في الأذان الأخير. وما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء في أذان الفجر وكان يقول فيه الصلاة خير من النوم، إذا سمع ذلك صلى ركعتين الفجر ثم خرج يصلي بالناس، فدل على أن هذا قول يقال في الصلاة في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر، ولأن هذا هو الوزع على السم، لأن مراد الصلاة فريضة، أما صلاة الليل قد يكون النوم خيرا منها إذا كان يشق عليه القيام، فالإنسان ينام في الليل حتى يستطيع يصلي الفريضة، فالمقصود أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأخير الذي يؤتى به بعد طول الفجر، هذا هو الأولى وهذا هو الأرجح.
جزاكم الله خيرا. السائلة من القصيم تقول: يقول بعض الناس بأن تسريح الشعر في العشر الأواخر محرم، فهل هذا صحيح؟
إيش؟
تقول بعض الناس يقول بأن تسريح الشعر في العشر الأواخر محرم، فهل هذا صحيح بالنسبة للمرأة؟
إذا كانت بالضحي لا تقص شعره، لا تكبر كبر يقطعه، لا تقص بالضحي، وإلا فلا حرج، لكن من الضحية لا حرج عليه.
السائلة التي رمزت لاسمها بمنى ألف ألف سوريا حلب تقول: ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ نرجو بهذا تفصيل.
شرط الحجاب أن يكون ساترا للبدن كله، من الوجه والبدن، لا يكون رقيق ولا يكون مخرط، يستر البدن كله، لأن المرأة عورة وفتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أمر على الرجال من النساء. وقال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال الله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية الجلباب ما يلتف فيه المرأة على رأسها ووجهها وهو ساتر الجلباب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل تسقط السنن الرواتب في السفر من غير ركعتي الفجر والوتر، حيث أنني أرغب المحافظة عليها في سفري، فإذا صليت السنن الرواتب وحفظت عليها في السفر هل في ذلك بأس؟
الأولى تركها السفر إلا سنة الفجر، تأثر من النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي سنة الفجر معها، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء والعصر فهذه الأفضل تركها، لأن الله خفف على المسافر نصف الصلاة، فيترك التطوعات التي مع الفريضة. أما كن يصلي صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو التهجد بالليل هذا باقي يفعله المسافر غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل يصلي الضحى وهو مسافر لا بأس بذلك، لكن سنة الظهر قبلية والبعدية، سنة العصر قبلها، سنة المغرب بعدها، سنة العشاء بعدها، الأفضل تركها في السفر.
السفر أيام محددة يا شيخ في السفر؟
إذا كان محفوظ بالسفر، إذا كان له قصر.
طيب.
مسافة 80 كيلو فأكثر.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول، الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة بأنني متزوج من زوجتين؟
نعم. إيش؟
يقول: كيف يكون العدل بين الأولاد وخاصة بأنني متزوج من زوجتين؟
كل جماعة يعطون حقوقهم، العدل فيهم أن تعطيهم حقوقهم، فالإثنان لهم شيء والثلاثة لهم شيء والأربعة لهم شيء، فإذا كان أولاد الزوجة إحدى الزوجات اثنين وأولاد الأخرى ثلاثة أربعة كل يحقهم، كل يعطى حقه، وهكذا الزوجة الثالثة والرابعة تعطيهم النفقة اللازمة، أما العطايا التي غير النفقة لا بد من العدل فيها، تعطيهم شيء زائد على النفقة لا بد من العدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أما النفقة فعلى حسب الحاجة، الأولاد الكثير لهم نفقة والقليل له نفقة، والصغير له نفقة والكبير له نفقة، يختلفون في كسوتهم في غير ذلك.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة من السودان، رمزت اسمها بكاف عين ميم ألف. تقوم في السؤال الأول: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها، هل هذا النكاح يعتبر شرعيا، خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة؟ وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا؟ أفيدونا في ضوء هذا السؤال. تقول السائلة: إذا عقد النكاح على الفتاة دون موافقتها أو دون علمها، هل هذا النكاح يعتبر شرعيا، خصوصا إذا كانت الفتاة يتيمة؟ وما هو الجزاء المترتب على الوكيل الذي شهد بموافقتها زورا؟ أفيدونا بذلك.
لا يصح النكاح إلا بإذنها، وإذا كانت بكرا إذنها السكوت، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكح منها حتى تستأذن، ولا تكح إليها حتى تستأمر. قال له الذكر: يا رب كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فالواجب على وليها أن يستأذنها، وأن لا يزوجها إلا حتى ولو كان أبوها. الواجب أن يستأذنها، البكر يكفي سكوتها، والأيم لا بد أن تنطق تقول: لا بأس. فإذا زوجها بغير إذنها مكرهة بطل الزواج، لا يصح، يجب أن يجدد إذا ردت. لا بد من إذنها، إما سكوتا في حق البكر أو صراحة، سواء كانت يتيمة أو غير يتيمة. والذي يكذب يقول إنها رضيت ويكذب يستحق أن يعذر ويؤدب من جهة المحكمة على كذبه وظلمه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قبل أن نختم هذا اللقاء، هل من كلمة للذين يقومون على الأيتام جزاكم الله خيرا؟
نعم، نوصيهم بتقوى الله والحرص على تربية الأيتام التربية الشرعية، والقيام عليهم في الصلاة إذا كانوا قد بلغوا السلف أكثر، وتربيتهم التربية الإسلامية في أمرهم بطاعة الله، نهيهم عن المعاصي وعن قرناء السوء، والعناية بأموالهم وحفظها وتربيتها وتنميتها، كل هذا أمر مهم. فنوصي أولياء الأيتام بالنصح للأيتام، وأن يؤمروا بطاعة الله، وأن يمنعوا عن محارم الله، وأن يمنعوا من قرناء السوء، وأن يتجاهل حفظ أموالهم وتربيتها، وإذا كان دون السمع كذلك يوصى بهم خيرا، تربيتهم تعليم والإحسان إليهم حتى يميزوا، ثم يمر بصلاح مع الناس ويلاحظ عليهم كل شيء ينفعهم في الدين والدنيا.
شكر الله لسماحتكم على ما تفضلتم به الحديث معنا في هذا البرنامج نور على الدرب. شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم يا سماحة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.